نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع مجيب الدعاء. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له ورفع درجته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، قال: باب الخوف من الشرك.
نعم، مناسبة هذا الباب للذي قبله، لما ذكر المصنف التوحيد وفضله وما يتحقق به التوحيد أو فضل تحقيق التوحيد، ناسب أن يذكر هذا الباب ليبين أن من حقق التوحيد فلازم ذلك أن يخاف من الوقوع في الشرك برب العبيد، وأن من لم يخاف من ذلك فقد خالف كمال التوحيد الواجب. فالواجب على كل واحد منا حينئذ أن يخاف من أن يقع في الشرك، ولا يأمنه على نفسه ولا يأمن النفاق، كما قال ابن أبي مليكة رحمه الله: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، لم يقل أحد منهم: أنا عندي إيمان جبرائيل وميكائيل، فلا يخاف النفاق ولا يخاف الشرك فيحقق التوحيد إلا مؤمن، ولا يأمن النفاق والشرك إلا منافق. ومن دلائل حينئذ الخوف من الشرك، من دلائل الخوف من الشرك، والخوف هو توقع المكروه والفزع منه والهرب طلبا للأمان والنجاة منه، ومصدره القلب. فالخوف من الشرك تعبد لله، وليس هو الخوف الطبيعي، فإن الخوف أقسام: منه ما يكون طبيعيا إذا توقع الخطر والمكروه من سبع وجده في طريقه فله قدرة على الفتك به من أنياب وعضلات وأعصاب وغير ذلك، فحينئذ يقال إيش؟ يقال: هذا خوف طبيعي، رأى شيء يهتز وراء شجرة ولا كان وراها شيء، نعم، وخاف، هذا يسمى وهم لا حقيقة له، كما يفعل البعض: تتحرك خرقة من الهواء ويظنها شخص يلتفت إليه من وراء شجرة أو شيء ويخرقة، فيأتيه خوف فيكون هذا مصدره الوهم لا حقيقة له. الخوف الواجب وهو أن يخاف من إهمال الواجبات، مثل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، على أن من ترك الصلاة كسلا فأصح الأقوال أنه كافر، كما ذهب إلينا إلى ذلك مشيختنا كشيخنا بن باز والعثيمين ومن قبل إسحاق ابن راهوية وغيرهم، حتى لو كسلا المقصود خوفه من ترك الزكاة خشية أن يعذبه الله عز وجل ويجعل له شجاعا أقرع يأخذ بله مزيتيه، فهذا التخويف أو للنفس واجب. وكذلك إذا ترك صوم رمضان ونحو ذلك، أو ترك إنكار المنكر مع قدرته عليه من غير مفسد أكبر أو من غير مكروه راجح يصيبه لا يطيقه، فهذا الخوف الواجب. الخوف المستحب هو الذي يدعوه لقيام الليل، المستحب وصيام النهار، هذا هو الخوف المستحب. والخوف البدعي الذي يجره إلى القنوط من رحمة الله فيقول في نفسه أو يزيل له شيطانه أنك فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا وأنت من الصالحين، إذا لا يغفر الله لك، فيخاف حتى لا يتوب ويئس من رحمة علام الغيوب. فهذا الخوف والقنوط خوف بدعي، فإذا استبعد ذلك صار كفرا أكبر إذا اعتقد أن الله لا قدرة له أن يغفر الذنوب عياذا بالله. وخوف محرم هو الذي يدعوه لفعل محرم، يدعوه لفعل محرم، يخاف سخط زوجه ولده إن لم يفعل ذلك الأمر، كان يدعوانه لذهاب إلى مكان محرم شرعا فيخشاهم ويقول إذا ما أخذتهم ذاك المكان زعلوا علي ونكدوا علي عيشي، فخاف منهم، فهذا خوف محرم. قال الله تعالى فلا تخافوهم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء، قال ابن القيم يعني يخوفكم من أوليائه وأنصاره وأتباعه يخوفكم، فلا تخافوهم وخافوني. وهذا الخوف من الشرك في هذا من تحقيق التوحيد، من تحقيق التوحيد الخوف من الشرك، فمن دلائل ذلك الخوف من الشرك، والشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، فإن كان في العبادة فشرك الإلهية، كأن يذبح لغير الله وينذر لغير الله، وإن كان في أفعال الله كمن يعتقد أن غير الله يخلق خلقه ففي الربوبية، وإن كان في صفات الله كاعتقاده أن الكاهن والساحر يعلم الغيب أو الرسول يعلم الغيب ففي الصفات وهو أكبر وأصغر، مساواة غير الله بالله في من خصائص الله هذا كشرك أكبر. أصغر ما سمته الشريعة شرك الحلف بغير الله، ولم يكن شركا، من حلف بغير الله فقد أشرك ولم يصل للأكبر. فالخوف من الشرك ينبغي أن يكون خوف من وقوع في الشرك الأكبر والأصغر، الأكبر هو الأصل، ولكن الخوف من الشرك الأصغر لأنه فيه وعيد ولأنه قنطرة وذريعة الوقوع في الشرك الأكبر، فقال بعض أهل العلم من المحققين ما كان وسيلة للشرك الأكبر كالصلاة عند القبر فهو شرك أصغر، فحينئذ ينبغي الخوف من القسمين، من الشرك الأكبر كدعاء غير الله والذبح لغير الله، والشرك الأصغر وهو كل ما سمته الشريعة شرك الحلف غير الله أو كان وسيلة للشرك الأكبر كمن صلى عند قبر أو دعا عند قبر تخصيصا معتقدا أن الدعاء عنده أفضل، كما قال الإمام مالك الدعاء عند قبر النبي يعني للنفس تخصيصا أنه أفضل بدعة، إن السلف ما كانوا يخصون قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يخصون قبر النبي بالدعاء. حينئذ من دلائل الخوف من الشرك الأكبر الدعاء، دعاء الله أن يثبت العبد الصالح على التوحيد وأن يجنبه الشرك، هذا من دلائل الخوف من الشرك. وذلك ذكر ذلك الإمام مجد محمد المهاب في الآية الأولى، اقرأ.
قال رحمه الله: وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
نعم.
وقال
الآية عفوا التي قصدته والتي بعده وهي قوله:
وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام.
نعم، هذا من دلائل الخوف من الشرك، أن تدعو الرب الذي بيده تقلب القلوب. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقالت عائشة: يا رسول الله إنك تكثر من ذلك، وأعظم الدين التوحيد. فكان النبي يدعو الله أن يثبته على التوحيد. فقالت يا عائشة: يا رسول الله إنك تكثر من هذا الدعاء، يا مقلب القلوب ثبت قلوب على دينك، يعني وأنت من هو أفضل الخلق إيمانا. فقال: يا عائشة، إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. وهذا يجعل العبد لا يأمن على نفسه أن يقلب أو يقلب قلبه من مؤمن لكافر مشرك، كما قال الله في أصحاب العجل: وأشرب العجل بكفرهم. وقال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا فيخشى الإنسان أن الدنيا تفتن، كما فتنت هرقل عظيم الروم، فتنه الملك، فتنته الدنيا. فإنه لما جاءه خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي خرجه البخاري في صحيحه، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم: أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فعليك إثم الأريسيين. أخذه داعي الإيمان في نفسه، ولكن في نفس الوقت يريد ألا يسقط عرشه، فنادى بطارقته وأهل الرياسة والوزراء، فعرض عليهم خطاب النبي، فحاصوا حيصة الحمر فخرجوا، أرادوا الخروج من أبواب القصر، فحينئذ والخروج عليه لا شك، فحينئذ قال: أردت أن أختبركم. فقدم ملكه على الإيمان بالله. إذن فتنة عظيمة، المال والجاه. فمن دلائل التوحيد حينئذ سلوك طريقة أبو الأنبياء إبراهيم ثم الحفيد أفضل الخلق أجمعين وهو محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كما أن النبي كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يخاف أن يتزحزح عن التوحيد وهو أفضل الخلق إيمانا. فمن قبله إبراهيم كان يدعو، هذا من دلائل الخوف من الشرك، الاقتداء بإبراهيم والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم في الدعاء وتخويف النفس من الوقوع في الشرك بالطلب من الله الثبات على التوحيد، لأن الله بيده كل شيء، فأول ما تفكر فيه الدعاء يثبتك الله، هذا من دلائل خوفك من الشرك، لأنه إذا وقعت في الشرك ذهب كل شيء. قال الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فنبينا هذا كلامه، هذا دعاء، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وأبو الأنبياء من قبل إبراهيم قال كما نقل عنه الإمام جد بن وهاب واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني اجعلني في جنب ربنا وعبادة الأصنام في جنب. الأصنام جمع صنم، هما كان منحوتا على صورة بشر أو على صورة حيوان، وأما الوثن فهو أعم، فسواء على صورة صنم أو على غير تلك الصورة كالقبر يسمى وثن، كما قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فاجعلني اللهم في جنب وعبادة الأصنام، اجنبني أنا وبني. ففيه أن العبد لابد أن لا يذكر نفسه في الدعاء بالثبات، بل ليذكر ولده، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذا يتضمن ترك كل وسيلة تؤدي إلى الشرك، لأنه قال واجنبني يجعلني في جنب وعبادة الأصنام في جنب، فلا يأتي ويتقحم المقصد فيسجد الأصنام أو يذبح لها أو يدعوها، أو حتى الأوثان كالقبور والأضرحة يدعو الرسول فيقول يا رسول الله اشفع لي عند الله، هذا كله شرك أكبر، يحبط العمل ويخلد في النار. وكذلك ما يؤول إلى الشرك من اتخاذ القبور مساجد، يصلي في مسجد فيه قبر، نعم، بخلاف ما أجمع على صحة الصلاة فيه وفصل عن المسجد وهو المسجد النبوي بالإجماع، فلا يحل يكون في بلد يقال فيه ضريح داخل المسجد ادخل صلي فيه، لا يجوز له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور إيش أنبيائهم مساجد، حذر ما صنع. فاجعلني في جنب وعبادة الأصنام في جنب، وذلك يتضمن النهي عن كل وسيلة للشرك مثل الذهاب للكهنة والسحرة، لأنه سيقول الأمر الاعتقاد أنهم يعلمون الغيب، حتى لو سألهم ولم يعتقد صحة ما يقولون، قال من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوم، فإن سأله يعني وصدقه كفر، فسد الذريعة أنه لا يسأل ولا يستطلع. وذلك البعض يخطئ في وسيلة الشرك فيشتري مجلة آخرها إيش أبراج الحظ العقرب السرطان إلى آخره، ثم الصحفي يذكر أشياء تقع غالبا، يدخل حياتك وتتعرف على صديق حميم يكون بينك وبينه ود، ثم سرعان ما تنقلب تلك الصداقة عداوة، هذا يحدث لأي شخص، فيغريه حينئذ بعلم الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فلما كان الذهاب للكهنة والسحرة ولو لم يصدقهم ذريعة الوقوع في الشرك، قطعت الشريعة ذريعة بأن شددت وعاقبت الشخص الذي يذهب ولو من باب حب الاستطلاع أو النظر في أبراج الحظ في آخر المجال الاستطلاع، أن لا تقبل صلاته 40 يوما، هذا سينفر من ذرائع الشرك، وكذا التبرك إلى آخره. فهذا يشمله الدعاء. فإذا من دلائل الدعاء، من دلائل الخوف من الشرك الدعاء، دعاء الله وصدق اللجأ له في أوقات الإجابة في جوف الليل، في السجود، عند نزول المطر، عند الأذان، نعم، أن يجنبك الله الشرك ويثبتك على التوحيد. وهذا قليل في الناس وقليل من عبادة الشكور لجهلهم بخطر الشرك. ففي الأثر الشرك أخفى في هذه الأمة من دبيب النمل. فبعد هذا الحديث كيف نأمن الشرك؟ يعني أنت وصاحبك تتكلمون ثم مرت نملة من جانبكم، وسيما إذا كانت بديل، هل تشعر أنها مرت؟ كذا الشرك أخفى من دبيب النمل، فتأمنه؟ كيف تأمنه؟ لا تأمن الرياء، تحدث بالعمل يثنون عليك، لا تأمن الشرك في نفسك، وادعو الله بأن يثبتك أنت وأولادك، واجنبني وبني أن نعبد. من الآن يدعو دعوة إبراهيم؟ لقلة من يذكر بها قليل ما هم، كأن هؤلاء الكثرة آمنون أن يقعوا في الشرك. وذلك إبراهيم التيمي كان يقول: من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ فإذا إبراهيم عليه السلام خاف على نفسه الشرك، وهو الذي سماه الله أمة، كما مر في الدرس الذي مضى، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه، هذه صفته، ومع ذلك خاف على نفسه الشرك وعلى بنيه كإسماعيل، وهم أبو الأنبياء، يعني خاف على نفسه ومن بعد من الذرية من الأنبياء الشرك. فدعوته لعل تشمل كل من كان من بنيه. والله يقول في كتابه: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. فتأسى بإبراهيم، وقل في دعائك بعد ليلتك هذه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كنت ناسي هذه الدعوة فتذكر النبي كان خلقه القرآن، فكان يدعو بالثبات على التوحيد، كما قالت عائشة، كما عند أبي داود وغيره: وكان خلقه القرآن. قال صاحب العون أو صاحب التحفة: كان يعمل بالقرآن سجية سجية من غير تكلف. فإذا أنت اتبع إبراهيم فيما نقله الله لك، وقل في دعائك: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لا تقول: أنا أقول أعبد صنم. وهل كان أهل العجل يقول يتصورون يوم يعبدون عجل له خوار لا يسمع ولا يرجع لهم قول؟ لكن ما ثبتوا لوقوعهم في الزيغ، فأزاغ الله قلوبهم فعبدوا العجل، ولا ما كانوا يتوقعون يمكن يعبدون عجل، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم باء للسببية. نعم، فاحذر حينئذ ولا تأمن على نفسك البلاء يا عبد الله. إذن من دلائل الخوف من الشرك دعاء الله بالثبات، هذه أعظم، أعتبرها من أعظم المسائل، لأن العبد قد يفعل كل الأسباب في الوقاية من الشرك لتحقيق التوحيد، والذي من تحقيقه الخوف من الشرك، لكن ينسى الدعاء ويظن أنه مستغني عنه فيعاقب، كما جاء في الحديث: من لم يسأل الله يغضب الله عليه. إيه نعم، من ترك جنس الدعاء يرى أنه مستغني. ولذلك قال الناظم: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم إن سألته يغضب. فلا ترك جنس الدعاء في حياتك حتى لا يغضب الله عليك، ادعو الله تضرعا وإيش خفية ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. طيب، ثم من دلائل التوحيد أو من ما يدعو للخوف، نعم، حينئذ نقول مما يدعو للخوف من الشرك أن إبراهيم خاف على نفسه من الوقوع في الشرك، فكيف بمن دونه؟ ومن آثار الخوف الدعاء، فهمت هذه؟ طيب، ومن ما يدل على التخويف من الشرك وخوف الوقوع فيه أن العبد إذا وقع في الشرك وقع في ذنب لا يغفره الله، هذا يدعو ليش؟ للخوف من الشرك. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن علم أن ذنب الشرك وهو دعاء غير الله، ذبح غير الله، اعتقاد أن غير الله يعلم الغيب، أو أن لأحد فعل كفعل الله كالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، شرك الألوهية أو الربوبية أو الصفات أكبر، نعم، أن هذا الذنب لا يغفره الله، فإنه سيخاف من الوقوع في الشرك. واختلف العلماء رحمهم الله، هل يدخل في هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به الشرك الأصغر؟ قال بعضهم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، نعم، إذا وقع الإنسان في الرياء لا يغفره الله له إلا بتوبة خاصة. طيب كيف يغفر؟ يقول: أثناء الموازنة بالحسنات والسيئات، فإذا رجعت حسناته، نعم، فإنه يدخل الجنة، أما هو في نفسه لا يغفر إلا بتوبة خاصة. القول الثاني، وهو الذي اختاره السعدي شيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو الذي أراه صواب، أن الشرك الأصغر من جملة الكبائر التي من فعلها متوعد عليها فاعلها، وهو تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وذلك لأن غالب ما أطلق في القرآن على الشرك مراده إيش؟ الشرك الأكبر. فهذا المصدر إن الله لا يغفر ويشرك به يعني إشراك، فيدخل في ظاهره الشرك الأكبر والأصغر، فهو نكر في سياق نهي، قام المصدر مقام النكر في سياق نهي فإيش؟ فيعم، لكنه عام على الصحيح أريد به الخاص، وهو الشرك الأكبر. ويدل على ذلك أن الله لما قال لنبيه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. عملك مفرد مضاف، أي كل عملك، فعليه سيكون ذلك الإطلاق على الشرك الأكبر. إذن غالب القرآن على هذا، غالب القرآن على ذلك، نعم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، نعم، كما قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ماذا قصد المسيح هنا بالشرك الأكبر؟ نعم، بدليل أنه في آية أخرى إيش قال؟ قال الله له إيش: يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وذكر ما قال لهم أن اعبدوا الله، يعني وحدوا الله، إلى آخر ما ذكر عليه السلام. فبما أن الشرك لا يغفره الله، فهذا يجعل العبد يخاف من الوقوع فيه. ثم مما يخوف من الشرك أنه ليس فقط لا يغفره الله، بل أن صاحبه يخلد في النار آبد الآبدين. نعم، فإنها لم تمر ولن تمر حسرة على آدم، أي والله مشى على هذه البسيطة على هذه الأرض إلا من مات على الشرك. ويدل على ذلك يعني هو أعظم حسرة ممن اتصل عليه ففجأه المتصل بأن أهله وماله قد ذهب، قد وتر أهله وماله، فقد أهله وماله فجأة. هذا لا شك حسرة عظيمة جدا، أهله وماله. لكن هذه قطرة في محيط تلك الحسرة التي ذكرها الرب في سورة مريم، فقال لا إله إلا هو. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. نبئوني عن هذه الحسرة ما هي؟ جاء خبرها فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فسر النبي تلك الحسرة. وخير ما يفسر به القرآن القرآن ثم السنة المروية عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. فالنبي فسر تلك الحسرة صلى الله عليه وسلم فقال يؤتى يوم القيامة، انتبه لهذا الحديث فإنه يقشعر البدن من سمع آخره، يؤتى يوم القيامة بالموت على صورة كبش أمله. سبحانك ربنا وإليك المصير. الموت الذي نخافه، نخافه على أنفسنا وعلى من نحب من ذوينا، على أبائنا أمهاتنا أولادنا جيراننا، يجمعه الله فيخلقه على صورة كبش أمله جميل المنظر، لا إله إلا هو وهو على كل شيء قدير. ويوضع بين الجنة والنار، يوضع بين الجنة والنار، فينادي مناد يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون إليه، يشرئبون يعني يلتفتون بأعناقهم وينظرون إليه، أتعرفون هذا؟ يقول نعم الموت، وكل قد رآه، جنة 100 درجة واللي فيها أناس كثر، وأراهم الله الموت. وينادي مناد يا أهل النار، فينظرون ويشرئبون، يشرئبون وينظرون إليها، تعرفون هذا؟ يقول نعم الموت، وكل قد رآه. في الجنة يلهمون أن هذا الموت، لا تعجب. أليس الرجل دخل الجنة، نسأل الله يدخلنا وياكم الجنة، أليس يعرف بالإلهام مساكنه وحوره ونخله وزرعه وخيامه وخيامه؟ نعم، قال الله في مساكنهم عرفها لهم، قال عطاء أو غيره، يعرفون إذا دخلوا الجنة مساكنهم كمنصرفهم من صلاة الجمعة. يعني الرجل إذا خرج من صلاة الجمعة، نعم الرجل إذا خرج من صلاة الجمعة وسمعت عند الباب رفع رأسه للسماء يقول وين بيتي يا إخوان، عرفت أنه ذهب عقله، يعني كل واحد يعرف بيته وين. فكذا إذا دخل الجنة يعرف بيته كما ينصرف من الجمعة، والله على كل شيء قدير. وألهم كل أهل الجنة سبحانه أن هذا إيش؟ هو الموت. إذا لا عجب من أمر الله سبحانه. ثم يذبح الموت فيقال خلود يا أهل الجنة فلا موت، اللهم اجعلنا منهم، لا إله إلا أنت سبحانك أنا كنا الظالمين. ويقال، وهذا آخر حديث الذي يقشعر البدن إذا سمعه بعد أن يخرج أهل التوحيد منها والصلاة ويبقى في النار اليهود والنصارى والملاحدة والليبرالية ونعم الساخرون بدين الله وملائكته ورسله، من أتى نواقض الإسلام، دعا غير الله، ذبح لغير الله، اعتقد أن غير الله يعلم الغيب، فحينئذ تكون النار على من بقي من الكفار مؤصدة بعد أن يخرج أهل التوحيد. وين يروحون؟ الجنة بعد أن يغسلوا من نهر الحياة. ما يبقى للكفار. هنا هؤلاء الكفار هم اللي يرون إيش؟ العهد. فيذبح يقال خلود يا أهل النار فلا موت. هنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم حينئذ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر. إذا الحسرة هي رؤية من أهل جهنم من المخلدين فيها، الموت يذبح ويعرفون حينئذ أنهم لا خلاص لهم من النار، سيخلدون فيها أبد الآبدين. لا إله عمر مخيف، يعني تقول عمره الرجل في جهنم 60,000 مليار سنة؟ لا خطأ. نعم في قول يروى عن ابن تيمية لكنه شاذ، وهو آثار عن أبي هريرة وغيره أنه إذا قعد الناس في جهنم ما قعدوا آلاف السنين ثم يأتي يوم لجهنم وأبوابها تصطك خالية ليس فيها أحد. هذا القول شاذ، أنه يخالف مثل حديث إيش؟ حديث الموت الكبش وذبحه، فإنه أبلغ دليل لأنه يبقى أبد الأبدين. إذن سبحان الله ما عاد ولا يفتر عنه العذاب، ومع ذلك ترى من يشرد عن دراسة التوحيد ويعرض عن أهله ويعاديهم ويسيء الظن فيهم. أي والله يعادي أهل التوحيد ويود أن لا يدرسوا ويود مرضى قلوبهم. سبحان الله مرضى قلوبهم لا يعرفون للتحسب. المقصود أن هذا حال من أشرك، فهذا يوجب الخوف من إيش؟ الشرك، أن الله لا يغفره، أن الله يخلد صاحبه في النار أبد الآبدين. الثالث أن الله يحبط عمله كله، هذه خوفنا من الشرك كله إذا دعا غير الله ذبح غير الله. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. حرمان الجنة أبد الآبدين، الله أكبر، دار المتقين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، يرى فيها رب العالمين ويسمع كلامه ويرحب بها الجنة. يا أهل الجنة هل رضيتم؟ يقولوا وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحد من العالمين. قالوا حل أعطيكم أفضل من ذلك، وحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. يحرم الجنة أبد الآبدين مشرك. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا كله حينئذ يوجب علينا الخوف من الشرك، أن الله لا يغفره، ومهما فعل من معاصي هو تحت المشيئة ما دام أنه موحد لله ومآله للجنة. لكن إذا أشرك لو فعل كل طاعة كل طاعة، إذا أذن الصف الأول في المسجد، يتصدق بالملايين، يحج كل سنة، لكن مرة واحدة دعا غير الله أو ذبح غير الله أو خاف من غير الله كخوفه من الله، هذا يوجب حينئذ إيش؟ ثم يحبط الله عمله كله، الخوف من الشرك. طيب